أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الكافرون والمنكرون ليوم القيامة كانوا يقولون حسب الآيات السابقة: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فهم يتساءلون أنه كيف يمكن أن نعود أحياء بعد أن أصبحنا ترابا وظللنا في الأرض. فهذه الآيات تدعوهم إلى التفكر والنظر في أمر الخلق ليصلوا إلى الجواب عن هذا التساؤل. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ هذا ما يحتاج إلى دقة علمية وبحث علمي، مجرد نظر إلى السماء يكفي ليعلم الإنسان بفطرته أن هذا الكون بهذا الدقة وهذا النظم لا يمكن أن يوجد بدون مدبر وبدون هدف، وأن الله تعالى هو الذي خلق هذا الكون وما خلقه بدون هدف وعبثا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ لكن الكلام في أنه ما هو المراد بهذا السماء، السماء فوقهم شنو يعني؟ فيقول بعضهم بأن المراد الأجرام الفلكية، يعني مثلا في هذا العهد اللي تبين أن هناك نسبح في فضاء وأن حولنا كرات متباعدة وأجرام هائلة ومجرات، فالمراد بالسماء كل هذه الكواكب والأنجم والأجرام التي نراها فوقنا. ولكن كيف زيناها للسماء فوقهم؟ كيف بنيناها؟ بنيناها يعني أن لها نظاماً مستحكماً قوياً متيناً، ولكن زيناها، إحنا ما نشوف فيها زينة. يقولون أنها زينة لمن في الأرض، يعني إحنا نراها نجوماً، إحنا ما نشوف الوضع الداخلي فيها. هي زينة لنا، يعني نحن نراها زينة، هكذا يقولون. فيقع السؤال أيضا أنه ما المراد بما لها من فروج؟ يعني إحنا ما نشوف هذه الكواكب والأنجم أنه لها فروج. الفروج يعني الشقوق، التصدعات. ما لها فروج، منين ندري أنها ما لها شقوق وما لها تصدعات؟ فيقولون أن المراد بذلك أنه ليس فيها خلل، يعني هذه الكواكب والأنجم منظمة ومرتبة بنظام دقيق، تسير بنظام دقيق لا يتخلل نظامها شيء. ولذلك نجدها مثلا طيلة هذه القرون لم يتغير نظامها وحركتها وسيرها. فلذلك مثلا المنجمون أو علماء الفلك يتمكنون من ذكر الكسوف والخسوف حتى الهلال للسنين لقرون أصلا ما يتغير الآن، النظام واحد. فها المراد بأنه ما لها من فروج يعني لا يتخلل النظام هذه الأجرام السماوية شيء، هكذا يعني هذا التفسير مستبعد جدا، وإنما يصار إليه في التفاسير الحديثة باعتبار أنه تبين شنو هو السماء وتبين هذه الكواكب والأنجم. فالسماء يعني هذه الكواكب وهذه الأنجم وهذه المجرات، فلا بد من توضيح لهذا الآن. فيقولون بأن هذه زينة لنا وأنه لا يتخلل نظامها شيء من التأويلات هذا. ولكن الظاهر أنه المراد بالسماء هو هذا السماء الزرقاء اللي إحنا نجدها فوقنا، هذا منقول السماء الزرقاء، هذا الغلاف الجوي. إحنا الآن يتبين لنا أن هذه السماء الزرقاء التي نراها فوقنا ليس إلا غلافا حول الأرض متكون من أجزاء غازية وهواء، وهذا هو هذا السماء. والله تعالى لا يخاطب العلماء أصلا، القرآن ليس كتاب للعلوم الطبيعية، وليس من شأن الدين أو الكتب السماوية أن تتعرض للطبيعة ولحقائق الكون، هذا شأن بشري. البشر هو الذي يحاول أو يجب أن يحاول أن يفهم حقيقة هذا الكون وحقيقة هذه الأجرام أو هذه الأجسام أو هذه الطبيعة، يستفيد منها. هذا طبيعة الإنسان يحاول معرفة كل شيء حوله، ولكن ليس من شأن الدين أن يبين له، حتى اللي يحتاجه، حتى الذي يحتاجه في حياته الدنيا الله تعالى ما يذكر له، لا يذكر له الأمراض، لا يذكر له الأدوية، ما يقول له أصلا. وإلا لكان الإنسان يصل إلى قمة العلم من فجر البشرية، مو هذا اليوم، وحتى اليوم ما وصل، وحتى اليوم مجهولاته في الطبيعة أكثر من معلوماته. ولكن الإنسان هو الذي يحاول، والدين ليس له شأن في تعليم الإنسان ذلك، ربما يساعد في بعض الموارد مثلا، ولكن هذا مو من شأن الدين، هذا من شأن البشر. الدين شأنه أن يوصل الإنسان إلى ما لا يمكنه الوصول إليه، وهو معرفة خالق الكون وما وراء الطبيعة. والدين شأنه أن ينذر الإنسان بأن هذه الحياة التي تجدها ميسرة لك ومزينة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، هذه الزينة لا يغرنك هذا الأرض وهذه الحياة وهذا الزينة، إن وراء هذه الحياة حياة أخرى. هذا اللي الإنسان ما يفهمه وما يدركه مهما توغل في فهم أسرار الطبيعة، لا يمكنه الوصول إلى هذا الحقيقة. الدين يوجه الإنسان إلى هذا الأمر، أما أسرار الطبيعة فهذا واجبه، أو مو إلا واجبه، هو الذي يعني بطبيعته الإنسان بفطرته يحاول أن يفهم، الدين لا يساعده في ذلك أصلا. فالمراد بالسماء هو هذا السماء الزرقاء التي نجدها فوقنا، لأن القرآن يخاطب البشر في ذلك الزمان اللي أصلا ما كان له سبيل إلى معرفة ما وراء هذه الأمور، يعني هو هذا اللي يراه. ومعرفة الله والوصول إلى خالق الكون ما يحتاج إلى هذه الدقة وإلى معرفة أسرار الطبيعة، ولذلك يصل الإنسان بالتأمل في هذه الآيات الظاهرة اللي يصل إليها كل إنسان، حتى في عصر ما قبل العلم، وفي حتى في عصور الظلمات اللي كانت قديمة جدا أصلا ما كانوا يعرفون شيء، ولكن مظاهر الكون وآيات الله في الكون كافية لدلالة الإنسان إلى ربه. إذن السماء هو هذا معنى بنيناها، ومعلوم حتى هذا بناء الموجود هو هذا له مباني وله أصول وله استحكام لم يتغير معالمه طيلة القرون والدهور. حتى هذا هو هذا الغلاف الجوي اللي نجده، هو شيء عظيم هذا. وزيناها، صحيح، وهذا مزين، مزين بما وراءه. هؤلاء اللي يقولون زيناها يقولون بأن هذه الكواكب والأنجم جعلناها زينة، هذا خلاف ظاهر الآية. الآية تقول زيناها، ما تقول جعلناها زينة. نفس هذا مزين مخلين لزينة. التفسير الأول يقول بأن هذه الكواكب زينة لنا، هذا مو ظاهر الآية. الآية تقول زيناها، احنا ما نشوف زيناها، اللي زيناها نجد هذا السماء مزينة، يعني هذا الغلاف الجوي الذي فوقنا مزينة، مزينة بما وراءها. احنا ما نشوف اللي وراءها شنو، ما نعلم، يعني ما كنا نعلم، ولكن هو نفس هذه الكواكب والأنجم والشمس والقمر زينت هذا الغلاف الجوي الذي فوقنا، وهو هذا السماء اللي نعتقد أنه سماء. وما لها من فروج، صحيح، وهذا الغلاف الجوي ليس له فروج، يعني أصلا ليس له شقوق وتصدعات. والحين المفسرون يقولون بأنه لو كان، يقولون جدد يعني، يقولون بأن هذا لو كان له شقوق وفروج لتسربت إلينا الأشعة الكونية الخطرة وكذا وكذا. ويقولون يعني الآية لا، أصلا الآية ما تشير إلى حقيقة علمية. ما لها من فروج، يعني أنت كل ما ترون هذا السماء ليس له فروج وشقوق وتصدعات، شيء مستحكم وقوي ومتين ما يتغير وليس له فروج. ولكن شنو تأثيره؟ خب البشر ما كانوا يعلمون، خل يحاول يعلم، الله تعالى ما يمنعه من التعلم. ولكن الآية ما لها علاقة بهذا المعنى، أنه مثلا لو كان للسماء أو هذا الغلاف الجوي فروج وتصدعات لتسربت إلينا أشعة خطرة أو مثلا إلى آخره، هذا ما له علاقة بالقرآن أصلا. يقول انظروا إلى هذا الكون بما فيها من استحكام وبناء، وبما فيها من زينة. وهذا شيء ملفت، أن الكون الطبيعة مضافا إلى الاستحكام والدقة فيها من الزينة، أمر غريب وخطير. زينة السماء، زينة الأرض، وهذه الآيات تشير في موارد عديدة إلى هذا المعنى. والزينة أيضا أمر مقصود، يعني يبين كما أن الدقة والاستحكام في الكون وفي المباني الكونية تدلنا على الصانع الحكيم، كذلك الزينة هذا الشيء مقصود ومتعمد، يعني نجد أن خالق الكون تعمد أن يجعل الكون والطبيعة مزينة وجميلة، سواء في السماء أو في الأرض. وهذا أيضا ملفت للنظر وموجب لأن يتوجه الإنسان إلى ربه. بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مدد، كيف ألو فلم ينظروا إلى السماء فوقهم. كيف، مو أن القرآن يدعو إلى أنه الروح تأملوا إحنا كيف بنيناها، لا يمكن للبشر أن يعلم كيف بنيناها. على الأقل البشر اللي كانوا ذلك الزمان ما كان لهم سبيل إلى معرفة أنه الله تعالى كيف بنى السماء. وإلى الآن هم البشر عاجز، وإن كان هناك محاولات وفرضيات وقاموا على أساس هذه الفرضيات بإهدار أموالهم مليارات الدولارات ليصنعوا شيء مشابه للكون، وانفجارا هائلا، وحتى يمكن أن يوجد بسببه مثلا شيء مشابه للكون، وفشلوا طبعا، وربما ينجحوا، هذا مو شيء مهم يعني، ولكن هم يحاولون بهذا أن يثبتوا أنه شيء من نفسه، ليس هناك تدبير كوني أو خالق للطبيعة، وإنما ظروف مؤاتية تسببت في انفجار للذرة الأولى أو الكتلة الأولى، وتسبب منه وجود كل هذه الأفلاك العظيمة والكواكب والأنجم إلى آخره. طبعا يعني هو هذه الظروف المؤاتية كيف حصلت، وهذه الكتلة الأولى منين أتت، منين أتت؟ هو هذا الكلام في هذا. بيقول احنا هذا ما ندري عنه، يعني على كل حال يوصلون إلى مكان، إلى حد لا يمكنهم المعرفة. على كل حال الله تعالى لمن يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، لا يريد بعثهم ودفعهم إلى معرفة كيفية الخلق، لأن هذا مستحيل للبشر، على الأقل البشر المخاطبون في ذلك الزمان. لكن المراد يعني تأملوا أن الله تعالى بنى هذا البناء بدقة واستحكام وبزينة، ف كيف بنيناها يعني هو هذا، عظمة البناء وعظمة الدقة والتدبير في الكون، هذا مجرد هذا، لا مو أنه تفهموا كيف، مثلا روحوا اكشفوا عن كيفية البناء. ثم يعود بهم إلى الأرض ونظر إلى الأرض، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. أيضا هنا القرآن لا ينظر إلى الموضوع بنظرة علمية، الأرض هل هي كروية أم مسطحة؟ القديم كانوا يتصورون أن الأرض مسطحة، طبعا معرفة كون الأرض كروية قديمة، مو أن هذا شيء جديد، مو من العلم الحديث هذا، ولكن لمدة من الزمان، وحتى بعض المتأخرين، حتى بعض من علمائنا يعني يمكن قبل 200 سنة كانوا يتصورون ويردون هذا تصور بأن الأرض كروية، يقولون لا الأرض مسطحة، بناء على مثلا أفرض مثل آية إلى الأرض كيف سطحت مثلا. القرآن ما له علاقة بهذا الأمر، هل الأرض كروية؟ هناك بعض الآيات تدل، حين ما علينا من هذا البحث، أن الأرض كروية، ولكن شنو المراد الأرض مددناها؟ هذا التمديد الظاهري سواء كانت كروية أو كانت مسطحة، هذا ما له علاقة. الله تعالى يدعو إلى مشاهدة هذا الأمر، أن الله تعالى جعل الأرض ممدودة ومبسطة حتى يتمكن الإنسان من الاستفادة بها. الأرض جعلنا الأرض ذلولا، يمكنه أن يستفيد من الأرض. لو ما كانت الأرض مبسطة، لو كان مددناها يعني أخرجنا الأرض من الماء، لأن كان الأرض مغمورة تحت الماء، أخرجناها من الماء وجعلناها مبسطة وممهدة للإنسان حتى يستطيع عليها من البناء ومن الزرع ومن كل حاجياته ومن السير إلى آخره. هل استفادة اللي ترونه من الأرض الممهدة الذلولة؟ هذا المعنى، ما له علاقة بأنه القرآن لا ينظر إلى أمر بنظرة علمية أنه مددناها، شنو المقصود يعني. وألقينا فيها رواسي، الرواسي من رس الشيء إذا ثبت، يعني الجبال، الجبال ثابتة، رسى يعني ثبت، رست السفينة يعني توقفت ثبتت على الميناء مثلا. والقرآن ينبه كثيرا بأن هذه الجبال رواسي، وأن الأرض يعني جعل الله تعالى هذه الجبال كالأوتاد في الأرض حتى تمنعها من الميدان، الميدان يعني الانحراف، وهذا أشار إليه في بعض المباحث السابقة، أعتقد يمكن في سورة لقمان، أنه شنو المراد بهذا الأمر، هل هناك، لأن يقال بأنه بعض مفسرين يقولون بأن هذه الجبال ربما تؤثر في حفظ حركة الأرض حول نفسها أو حول الشمس، ولكن ليس هناك دليل علمي يثبت هذا الشيء، ممكن يتبين بعد ذلك يعني بعد هذا، ولكن في احتمال آخر ربما يكون أقوى، ويقال بأن هناك بعض النظريات العلمية تؤيد هذا المعنى، أن المراد بميدان الأرض أو انحراف الأرض يعني انحراف بعض القشرة الأرضية، لأن احنا نجد بأن هذه القشرة اللي نحن نسكن عليها ونبني ونزرع هذه متحركة، هذه القشرة تتحرك، وبهذا التحرك وجدت القارات وانعدمت قارات، وهذا دائما في حالة تغير. هذه القشرة تتحرك، والآن أيضا تتحرك، بعض الأماكن تتحرك فيها هذه القشرة الأرضية. وهل مقدار من الثبات النسبي الموجود على القشرة حتى يستفيد الإنسان منها؟ هذا يمكن أن يكون مستندا إلى وجود الجبال، يعني لولا الجبال لكانت هذه القشرة تتحرك كثيرا بحيث لا يمكن للإنسان أن يستفيد ويبقى ويعمر ويبني ويزرع. ممكن يكون هذا. فالرواسي بمعنى الثوابت، يعني الجبال التي تثبت القشرة الأرضية، ممكن يكون هذا المعنى. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أيضا انظروا إلى الأرض أن أنبتنا فيها من كل زوج، يعني ظاهرا من النبات، أنواع النبات. ما المراد بالزوج؟ هذا أيضا من الأمور اللي التفاسير تطورت فيها باعتبار الفهم القديم والفهم الجديد. الزوج حسب اللغة العربية يعني المثلان المتقارنان، ويقال لهما زوج يعني للاثنين زوج، كما يقال لهما زوجان، هذا في اللغة. الحين المثلان المتقارنان من البشر رجل وامرأة مثلا، أو حتى رجلين وامرأتين، يعني هذا مو شرط. في القرآن وزوجناهم بحور عين، يقال بأن زوجناهم بحور، وهذا في اللغة العربية التزويج، التزويج يتعدى بمن مو بالباء، فيقولون بأن المراد بزوجناهم بحور يعني قرناهم بحور عين. فالزوج هو التزاوج والاقتران، والزوج أو الزوجان كلاهما معنى واحد، يقال للمثلين المتقارنين من البشر أو من الحيوان زوج من حمام، يقال هذا في اللغة. أو زوج بمعنى فردتي الحذاء أو الباب، مثلا مصراعي الباب أيضا يقال. فمن كل شيء يصير زوج بمعنى المثلين المتقارنين. الحين المشكلة في اللغة أنه وصلوا في القرآن إلى موارد عديدة يشير إلى الزوجين في النبات، وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، من كل زوج بهيج، وآيات عديدة يعني. فارتبكوا كيف يصير، فقالوا بأن المراد بالزوج الصنف. هذا طبعا تفسير خارج عن اللغة، ما في في اللغة الزوج معنى الصنف. الظاهر أنهم اخترعوا هذا التفسير لكي يتخلصوا من هذا الإشكال أنه زوجين في النبات ماكو. طبعا هم كانوا يجدون زوجين في بعض أنواع النبات مثل النخل مثلا، فيه زوجان، يعني فيه نخل مثمر فيقال أنها مثلا أنثى، أو نخلة لا تثمر وإما تثمر الطلع اللقاح فهذا يقال له ذكر مثلا، ولكن بقية أنواع النبات ما فيهم زوجين. والآن تبين لا، كل نبات فيه زوجان، كل نبات أصلا ما يوجد الثمرة أو الزهر والورد إلا بالتزاوج، زوجان ذكر وأنثى. الحين إحنا نعبر ذكر وأنثى أو فرض تعبير آخر مو مهم، المهم أنه هناك زوجان. فهذا طبعا من الإعجاز القرآني. القرآن مو كتاب علمي كما قلنا، لا يحاول تبيين، ولا لكان يوضح لهم إيه نعم ترى هذا النبات اللي تشوفونه، لا هو ما يبين، يشير فقط. فالمفسرون الجدد وصلوا إلى هذا النتيجة بأن الزوج هنا ما يحتاج تفسيره إلى الصنف، زوج كريم أو زوج بهيج في النبات، لا زوج واقعا في كل نبات زوجين، يعني الصنفين ذكر وأنثى. بس إذا ما يحتاج نقول زوج معنى الصنف، زوج يعني المثلين المتقارنين اللي هما ذكر وأنثى. ولكن هناك آية في القرآن المشكلة فيها أنه يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، في سورة الذاريات، كل شيء. فهذا التعقيد زاد عند المفسرين ولا يمكن حتى تأويله لا بالصنفين ولا بأي شيء آخر، لأن ما في الأشياء ما فيها صنفين، الأشياء أصناف. شو الصنفين يعني ذكر وأنثى في كل شيء؟ فأيضا أولوا وقال بعضهم بأن المراد بكل شيء يعني كل حيوان، قديما كانوا يقول، جديدا قالوا كل حيوان ونبات، لأن النبات تبين أنه فيه زوجين، ولكن خب الحديد خب ما في زوجين ذكر وأنثى وإلى آخره. فبعض المفسرين قالوا بأنه المراد بالزوجين يعني التقابل، تقابل الضدين، يعني مثلا النور والظلمة والأبيض والأسود. خب هذا معلوم أنه كلام باطل، مو زوج، هذا ضدين، مو زوجين، مو متقارنين أصلا. وأعتقد أن يمكن أفضل واحد فيما يعني أفضل تأويل فيما رأيت أنا ما ذكره الراغب الإصفهاني في المفردات، بأن المراد أن كل شيء مركب من وجود وماهية، وجود له وجود كينونة، وماهية يعني ذاته اللي مع قطع النظر عن وجوده. هذا طبعا معنى فلسفي أصلا خارج عن حدود العلم الطبيعي. واليوم يقال بأنه لا، كل شيء يعني كل جسم في الطبيعة هذا مشكل من ذرة، والذرة فيه جزء موجب وجزء سالب، فالإشارة من كل شيء جعلنا زوجين يعني هذا التزاوج الموجود في كل ذرة وجزء من أجزاء الطبيعة. ولعل المستقبل يكشف لنا أمرا آخر. على كل حال المراد بالزوج هنا يعني الزوجين من النبات، من كل زوج بهيج. البهجة تفسر في اللغة بالسرور وبالنظرة والحسن. في القرآن حدائق ذات بهجة يعني ذات نظارة وذات حسن. والبهجة يطلق على السرور، ابتهج فلان يعني سر، صار مسرور فرح. في احتمال أن يكون المراد بالبهجة يعني الحسن والنظارة الموجبة للسرور، اللي يدخل السرور في قلب من ينظر إليها. فإذا زوج بهيج يعني كل زوج من النبات له نظارة وحسن يوجب دخول البهجة والسرور في الإنسان اللي يشاهده. وأيضا هنا إشارة إلى الزينة الموجودة، يعني التركيز على الزينة الموجودة في النبات، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والحمد لله رب.